بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجع الكلام في أن الأمر بعد الأمر، هل يكون أمرا بمتعلق الأمر الثاني أو أنه لا يكون أمرا به؟ فإذا أمر المولى أحدا بأن يأمر غيره بالإتيان بفعله، فهل يكون هذا الفعل واجبا من جهة أمر المولى به، أو أن متعلق الأمر الأول والأمر الثاني فقط، ولا يجب على المأمور الثاني امتثال أمر المولى حيث إنه لم يتعلق بفعله وإنما تعلق بفعل شخص آخر وهو الأمر، فمتعلق الأمر الأول هو الأمر الثاني دون أن يتعلق بمتعلق الأمر الثاني؟ فيه كلام. فحسب مقام الثبوت الأمر كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن غرز المولى من هذا الأمر قد يكون وجود الفعل في الخارج، فيكون توثيق الأمر في البين بما أنه طريق الإيصال، فيوصل المأمور الأول أمر المولى إلى المأمور الثاني، فقد أخذ الأمر في متعلق الأمر طريقا إلى الفعل ومن جهة إيصال أمر المولى إلى المأمور، ففي الحقيقة هذا أمر بالفعل بنفس الفعل وبالإتيان بذلك الفعل، وإنما تعلق بالأمر من جهة الطريقية، لا أنه بل له دخل في غرض المولى. قد يكون كذلك، وقد يكون الغرض متعلقا بنفس الأمر الصادر من الغير دون الفعل الذي هو متعلق للأمر الثاني. غرض المولى من هذا الأمر وجود الأمر الثاني وأن يتحقق هذا الأمر فقط، ولا غرز له في حصول الفعل وعدمه، فإنما غرزه يترتب على مجرد صدور الأمر في الخارج. وقد يمكن أن يتركب من الأمرين، يعني أن يكون الغرز قائما بالفعل لكنه لا على الإطلاق بل عند تعلق الأمر الثاني به، فالغرز وإن كان متعلقا بالفعل إلا أنه لا يجب على الشخص الثالث الإتيان بالفعل مطلقا، وإنما يجب الإتيان به بعد صدور الأمر من المأمور الأول. فحسب مقام الثبوت جميع هذه الأمور محتملة. يمكن أن يكون الأمر الثاني طريقا محزا، ويمكن أن يكون موضوعا محزا، يعني موضوعا للغرز وهو الوافي بالغرز، ويمكن أن يكون له دخل في غرز المولى على نحو الدخلية. الغرز مترتب على الفعل ولكن مقيدا بتعلق الأمر به، بتعلق الأمر من المأمور الأول. جميع هذه الأمور محتمل، ولكنه بحسب المتفاهم العرفي ولو من جهة الغلبة الخارجية، يعني من جهة القرينة الخارجية، المستفاد منه هو الطريقية. العرف هكذا يفهم، إذا أمر المولى أحدا بأن يقول لزيد أن يفعل كذا كما هو المتعارف، زيد يقول الأمر كل خالد يفعل كذا، لا يفهم عرفا من ذلك إلا أن الأمر الأول يأمر بالفعل، وإنما بل يجعل الأمر في البين واسطة لأجل إيصال هذا الأمر إلى المأمور الثاني، من دون أن يكون الغرض قائما بنفس هذا الامر او قائما بالفعل على تقدير صدور الامر من المامور الاول بحسب مقام السجود امر ممكن، ولكن بحسب مقام الاثبات المتفاهم العرفي هو هذا. اذن لو وصل الامر الاول الى المامور الثاني ولو من غير ناحيه امر المامور الاول لازمه الاتيان بالفعل لعلمه بامر المولى، ولم يكن الامر الثاني الا طريق المحزن. فلو وصل الامر الاول اليه ولو بغير هذه الواسطه لازمه الاتيان بالفعل امتثالا لامر المولى. هذا لا ينبغي الاشكال فيه بحسب المتفاهم العرفي، وان العرف لا يفهم من هذا الكلام الا ان المولى يريد صدور الفعل في الخارج، وانما امر بالامر من جهه التاريخيه فقط من دون ان يكون هو بنفسه متعلقا لغرز المولى، ولا ان يكون دخيلا في متعلق غرز المولى. كل ذلك لم يكن. وهذا البحث له ثمره مهمه، والثمره المهمه هي بل شرعيه عبادات السبيل التي هي محل الكلام بين الفقهاء، وان عبادات السبيل هل هي شرعيه او تمرينيه. المعروف والمشهور استدلوا على الشرعيه باطلاقات الادله، اطلاقات دليل الصوم، دليل الصلاه، دليل الحج وغير ذلك من الاحكام الشرعيه. قالوا ان هذه الاطلاقات هي شامله للسبيل، غايته بحديث الرب رفع الالزام ورفع العقاب، ولكن اصل المحبوبيه تكون باقيه. فيستفاد من الاطلاقات بزميمه حديث الرب رفع القلم عن السبي حتى يحتلم وغيره من الادله الداله على ان القلم مرفوع عن السبي بزميمه حديث الرب الى الاطلاقات. يستفاد ان المرفوع هو الوجوب، واما اصل المحبوبيه واصل المطلوبيه فهو باق للاطلاق. هكذا قالوا الاكثر استدلوا بذلك. ولكننا ذكرنا قريبا هم في نسخ الوجوب انه لا يدل على الجواز نزيل ذلك، وهو ان الحكم المجهول حكم واحد، الوجوب والاستحباب ليس بمجهولين، وانما الوجوب يثبت بحكم العقل ما لم يكن ترخيص من قبل المولى. المجهول في الشريعه المقدسه ثبوت السلام والصيام وغير ذلك من العبادات على ذمه الناس اجمعين. دليل حديث الرب بالنسبة إلى هذه الأدلة بمنزلة المخصص، وأن هذا الجهل ليس بثابت. الذي كان مجهولا هو نفس هذا الاعتبار، والوجوب إنما كان بحكم العقل، العقل كان يحكم بوجوب الامتثال ما لم يكن ترخيصا. فهذا من قبيل الاستثناء، فلا وجه لأن يقال إن أصل المطلوبية يبقى والمرتفع يكون قيد الوجوب وهو الإلزام. كل ذلك لم يكن، بل الثابت في الشريعة المقدسة هو اعتبار هذه الأمور يعني العبادات على ذمة الناس. هذا الاعتبار وقلم الشريعة غير ثابت في حق السبي، فهو مرفوع عن السبي، يعني هذه الأحكام مرفوعة عن السبي. إذن الاستحباب والمطلوبية تحتاج إلى دليل آخر بهذه الأدلة لا يمكن كما في غير ذلك من موارد التخصيص إذا ورد دليل وخصص في موردين دليل التخصيص يخرج هذا الفرد عن العموم أو عن الإطلاق من دون دلالته على الاستحباب في مورده، بل المرفوع كان هو الحكم المجهول والاستحباب يحتاج إلى دليل آخر، نظير ما تقدم من أن نسخ الوجوب لا يدل على بقاء الجواز، تخصيص الوجوب أيضا لا يدل على بقاء الاستحباب والمحبوبية في ضمن الاستحباب، إذن لابد من دليل آخر. ولكن بعد هذا البحث وهو أن الأمر بالأمر أمر بمتعلق الأمر الثاني، على هذا يترتب مشروعية عبادات السبيل، حيث إنه ورد في عدة من الروايات الأمر بالأمر، يعني أمرنا بأمر السبيان بالصلاة والصيام، مروا سبيانكم بالصلاة والصيام، هذا أمر بالأمر. الآباء مأمورون بأن يأمروا سبيانهم بالصلاة والصيام. إذا بنينا على أن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، يعني بحسب الفهم العرفي استفدنا أن الأمر متعلق بمتعلق الأمر الثاني ومتعلق بذلك الشيء، هذا الأمر لا محذور فيه، حيث إنه أمر مولوي تعلق بأمر الآباء صبيانهم بالصلاة والصيام، وهذا هو أمر بالصوم والصلاة. وبما أن هذا الأمر ليس بوجوبي قطعا، بل لأن السبي لا يؤخذ بأفعاله تركا وفعلا، فيستفاد من ذلك استحباب هذا العمل، فينتج أن عبادات السبي مشروعة وشرعية لا أنها تمرينية محضة. فلو صلى يحكم بصحة صلاته، لو فرضنا أن سبيا أو سبيين أو أكثر مثلا في صلاة الجماعة، بل لا يكون بهم الفصل بين المأموم البالغ والإمام مثلا، لأن صلاتهم صلاة صحيحة شرعية وغير ذلك من الآثار المترتبة على الصحة. عمدة ما يترتب على هذا البحث، يعني هكذا رتبنا عمدته، بل الحكم بشرعية عبادات السبي، لأن الأمر بالأمر بشيئين أمر بذلك الشيء عرفا، فعبادات السبي مشروعة. هذا تمام كلامنا في الأوامر، ويقع الكلام في النواهي بعد التعفين إن شاء الله تعالى.